أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الحب، مساء الجمال على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معكم انا منيرة حنفي، وزي ما عودناكم كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وموسم جديد من برنامجكم على فنجان قهوة. وفي برنامجنا جمعت فيه من النماذج، من الجدات نماذج علشان تكون قدوة لبنوتة محتاجة تفهم إنها مش عورة. هنتقابل كل مرة مع شخصية كانت في زمانها ضرة. هنتكلم عن الستات اللي كتبوا التاريخ بالجد والهمة. هنقول لكل البنات حبي نفسك وخليكي في مجتمعك وردة، ما تقبليش تعيشي على الهامش وتتداري وتقولي لا مش قادرة. لازم تكوني زي جداتك، ليكي بصمة، وعشان تكوني كده لازم يكون عندك هدف وخطة. وعلى ما يخلص فنجان قهوتنا هيكونوا هم بطلات حلقتنا، هنتكلم عنهم وكمان هنتعلم منهم. فنجان النهاردة هنشربه واحنا بنتكلم عن نور الهدى محمد سلطان الشعراوي. هي بتنتمي إلى الجيل الأول من الناشطات النسويات المصريات، بالإضافة لشخصيات أخرى زي نبوية موسى وسيزة نبراوي وغيرهم. لكن هدى كانت من أبرز الناشطات المصريات واللي شكلوا تاريخ الحركة النسوية في مصر، وده كان في نهاية القرن 19 ولحد منتصف القرن 20. اتولدت هدى شعراوي سنة 1879. توفى والدها محمد سلطان باشا وكانت عندها 5 سنين. والدها كان شخصية مرموقة، شغل في حياته مناصب رسمية أهمها منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس شورى القوانين. هدى وهي عندها 9 سنين تختم القرآن، لكن ما كانتش زي ما هي قالت كمان في مذكراتها تقدر تقرأ أي كتاب غير القرآن. اتعلمت بعدها اللغة التركية، وهي من نفسها حاولت تعمل على تثقيف نفسها، فكانت بتشتري الكتب من الباعة المتجولين في السر. وده للأسف، لأن تعليم المرأة وقتها وتمتعها بالثقافة والمعرفة كان من الأمور الغير مرغوب فيها في الأسر المحافظة. ومع ذلك هدى تتابع كفاحها من أجل التعليم، وبجانب اللغة التركية تتعلم اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. عانت هدى طوال فترة حياتها في التفرقة اللي كانت حاصلة في الأسرة ما بينها وما بين أخوها الولد، واللي بان أثره قوي لما اتفرض عليها وهي في سن 13 سنة إنها تتزوج رجل أكبر منها بحوالي 40 سنة وكان متجوز وعنده أولاد. حاولت بكل طاقتها إنها تقاوم الجواز ده، لكن للأسف فشلت، وفي الآخر يتم الجواز وتنجب منه بنتها الوحيدة. في الوقت ده كانت أنجبت منه بس ابنة، لكن الجواز نفسه وفي حد ذاته كان في مراحل مختلفة للزواج، لأن والدتها وضعت من ضمن شروط الزواج وقتها أنه لو تزوج عليها يعتبر جوازهم باطل. وقتها كان هو منفصل عن زوجته، بالفعل لما رجع لزوجته الأولى أبطل عقد الجواز وانفصلوا عن بعض، وفعلا عاشت فترة في بيت أهلها منفصل عن زوجها، ولكن طبعا رجعت تاني وأنجبت ابنها التاني. اللي حصل بقى في مراحل الجواز المختلفة والمعاناة اللي عانتها هدى فيها كان ليها أكبر أثر على شخصيتها. تحولت من مجرد طفلة إلى شخصية متمردة، وابتدت مع مرور الأيام وتعاقب الأحداث في مصر الشخصية دي تكبر وتنمو عندها لحد ما بقت أكبر زعيمة زعيمة مش بس عادية، لا ده زعيمة متميزة لحركة تحرير المرأة. حصل في حياة أو شهدت حياة هدى شعراوي في عام 1908 حدث شهدته مصر كلها وتأثرت به، وهو تأسيس الجامعة المصرية على يد مصطفى باشا كامل. والحدث ده شكل بداية نهضة علمية وأدبية وثقافية في كل ميادين مصر، وده الحدث ده حط مصر في مصاف المراكز المتقدمة في العالم العربي. ومن أكثر الرموز العلمية والأدبية اللي اتأثرت بيها هدى شعراوي الأديبة المصرية ملك حفني ناصف اللي عرفت باسم باحثة البادية. ملك كانت بتلقي محاضرات كتيرة في الجامعة بعد تأسيسها، وكانت هدى من الناس اللي بيحضروا المحاضرات دي. والمعروف عن ملك حفني ناصف إنها كانت إحدى رائدات الحركة النسائية. وقبلها كان في اللبنانيتين زينب فواز ومي زيادة. تسافر هدى شعراوي زي معظم الأسر الأرستقراطية في الوقت ده لأوروبا لتقضية الصيف، ولكن هي ما كانتش مسافرة بس عشان تقضي الصيف، لا ده ابتدت تعرف معالم البلاد اللي زارتها وتتطرق لحضاراتها وثقافتها وتشوف الاختلاف في حياة المرأة في الوقت ده في أوروبا وحياة المرأة في بلدها. لما ترجع هدى شعراوي لبلدها بتلاقي مصر على يعني زي ما كانت بيقولوا في الفترة دي كانت في حالة غليان، لأن دي كانت فترة ثورة 19 اللي كان بيقودها سعد باشا زغلول. ومع النضال السياسي تزامن مع بداية حركة شديدة للمرأة في جميع المجالات، وعلى أساسه تم تأسيس نادي نسائي للسيدات بيجتمع فيه يتبحثوا فيه الشؤون الأدبية والاجتماعية. وكانت صاحبة هذه الفكرة هي ملك حفني ناصف أو باحثة البادية. وفعلا يعقد المجلس الأدبي ده في منزل هدى شعراوي ويحضره العديد من الأميرات، وده كان أول نواة للاتحاد المصري النسائي اللي تشكل تحت اسم أولا جمعية الترقي الأدبي للسيدات، وشاركت فيه مي زيادة، واختيرت لبيبة هاشم صاحبة مجلة الشرق الأوسط أو فتاة الشرق لتكون سكرتيرة اللجنة التأسيسية. لحد هنا خلونا نطلع فاصل وخليكم معانا، لسه مكملين.
ما فيش فايدة على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل.
وما تقولش ما فيش فايدة على حالي كده هفضل، ده في شمعة أمل قايدة وبكرة شايل لك الأفضل.
وخلي خطوتك سابقة تقابلك فرصة ما تفوتش، ولو عدت تجربة السابقة دي هتقاوي ما تموتش.
وخلي خطوة تكسب تقابلك فرصة ما تفوتش،
ولو عدت تجربة السابقة دي هتقاوي ما هتموتش.
وخلي الناس إذا قابلوك يحسوا بدهشة ويحنوك،
لأنك كنت بس بقيت
في إيدك فرصة تتغير لأكتر ما أنت بتصور.
هتبقى
وخلي
يقرب مهما يبقى بعيد قرب للسحر هينبت ويكبر ضيل السواليد
في حلمك كل يوم تبت يقرب مهما يبقى بعيد قرب للسحر
ورجعنا لكم مرة تانية ونكمل معاكم كفاح هدى شعراوي واللي في عام 1919 فازت برئاسة اللجنة المركزية للسيدات واللي عملها حزب الوفد في الوقت دوت علشان طبعا احنا عارفين في سنة 19 كان الحراك او العمل السياسي على اشده والتغيرات في المجتمع كانت على اشدها من حيث مجابهة الاحتلال الانجليزي والمطالبة بالحرية، وبما انها كانت مطالبة بالحريات انتهزت هدى شعراوي هذه الفرصة في المجتمع واصدرت اللجنة بيان بيوضح مطالب المرأة المصرية. المطالب دي زي ما جت في البيان كانت مساواة الجنسين في التعليم وفتح أبواب التعليم العالي وامتحاناته للبنات، تعديل قانون الانتخاب باشتراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب ولو بقيود، يعني مثلا إنها تكون متعلمة أو إنها تدفع ضرائب لو هي صاحبة أملاك على ضرائبها، وكان من الحجة إن مش معقول يعني ما يبقاش من الإنصاف إن القانون يدي الحق للرجل الأمي واللي ما عندوش أملاك إنه ينتخب وينتخب. كمان طلبوا بإصلاح قوانين الزواج، أولا أن يبقى في قانون يمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة كأن تكون الزوجة عقيم أو مريضة، كمان قانون يلزم الرجل لو طلق مراته أنه يطلقها قدام القاضي الشرعي. ومن 1919 دي كانت بداية تاريخ هدى شعراوي في مسيرتها كرائدة لنهضة المرأة في مصر، ومش بس في مصر ده كمان في الوطن العربي. من أوائل نشاطاتها عام 1923 لبت الدعوة اللي وجهت لها لحضور مؤتمر الاتحاد النسائي العالمي اللي عقد في روما، ولكن هدى شعراوي كانت حاسة إن هي مش بس الوحيدة اللي بتتكلم باسم نساء مصر، لأ، لذلك جمعت معاها مجموعة من السيدات الفضليات اللي كانوا بيتكلموا بنفس في نفس القضية دي، وذهبوا إلى هناك وشاركوا مع شخصيات أخرى من مختلف بلاد العالم. هدى في قضيتها سافرت لمعظم البلاد وكانت بتهتم دايما وهي مسافرة إنها تتكلم في جزئين، أولا إنها تطرح قضية المرأة في بلادها بجانب القضية الوطنية، يعني كانت بتتكلم على المستوى الاجتماعي في قضية المرأة والمستوى السياسي في جلاء المحتل عن بلدها. كمان كانت في سفرياتها مش بس لمجرد أنها طرح القضايا، لا، كانت بتتعلم وتبص لأحوال المرأة في البلاد اللي بتزورها وفي ثقافات الشعوب دي وفي إنجازاتها. إلا أنها كانت وهي بتتقدم في طرح قضية مصر في العالم العربي ما كانتش دايما بتنسى، وكانت دايما بتذكر هذا الدور للريادي قاسم أمين وهو رائد الدفاع عن حقوق المرأة، وما بجانب طبعا السيدات اللي سبقوها في حمل راية الدفاع عن المرأة، لكن قاسم أمين كان الرمز الأكبر اللي كانت دايما بتتذكره هي وزميلتها في الكفاح، وكانت بتحتفل في مناسبات عدة بذكرى، وده لأن ده كده نوع من العرفان بالجميل لدوره الريادي. الجدير بالذكر وإحنا بنتكلم عن هدى شعراوي وعن دور الحركة النسائية المصرية إن قضية التحرر من الحجاب كانت من أول الإنجازات اللي حققتها حركة النسائية المصرية. المعروف أن سعد زغلول هو اللي بادر لدى عودته من المنفى سنة 1920 وهو بيستقبل المهنئين، طلب من السيدة هدى شعراوي أنها تنزع النقاب عن وجهها، وصار وأصبح التاريخ ده هو التاريخ بداية نضال المرأة من أجل تحررها. هيقولوا طب ده صفور وإزاي يعمل كده وإزاي يتصرف في التصرف ده، لا يا جماعة، الصفور ما كانش الهدف. كان وقتها المجتمع زي ما بيقولوا في حركة ثورية كبيرة نزلت المرأة فيها، والأول مرة في تاريخها إلى جانب الرجل في الميادين وتهتف بحرية بلدها، والرصاص الإنجليزي ما فرقش ما بين راجل ما بين ست، لذلك كان نزع الحجاب عن الوجه أو وجه المرأة كان بيدي معنى المساواة بين الراجل والست، وكان مؤشر لبداية تحرر الست من زي ما بنقول حاجات كتيرة قوي أو عوائق كتيرة قوي هي كانت مقيدة بيها. طبعا في كل الميادين سواء بقى اجتماعي أو ثقافي ابتدى دور المرأة يبرز بعد سنة 1919. هدى شعراوي أسست سنة 1925 مجلة اسمها المصرية، والمجلة دي كانت بتصدر باللغة الفرنسية، وكانت رئيسة تحريرها هي سيزانا براوي. سيزانا براوي هي تلميذة هدى شعراوي وصديقتها، واللي كملت رسالة هدى شعراوي بعد وفاتها. تتوفى هدى شعراوي في عام 1947، وتسيب للأجيال تاريخ وتراث غني في الكفاح والنضال بدون هوادة عن حقوق المرأة. كمان كده بيتمثل في مواقفها الجريئة اللي جت في محاضراتها ومقالاتها والبيانات اللي أصدرتها. بس إحنا لو بصينا دلوقتي لحال المرأة سواء في مصر أو في الوطن العربي عامة، هنلاقي إن معظم الإنجازات اللي حققتها الحركة الريادية دي تلاشت وتبددت. بس بقى لو حبينا نسأل نفسنا مين المسؤول عن اللي حصل ده؟ هل المرأة نفسها، ولا السياسة والثقافة العربية، ولا السياسات السلفية الظالمة اللي استفادت من هزائم السياسة والاقتصاد اللي أصبحت موجودة في العالم العربي وعممت الجهل ونشرت في المجتمع البدع والخرافات والغيبيات؟ يا جماعة احنا محتاجين ان احنا دايما نبقى فاكرين هدى شعراوي، ونبقى فاكرين زميلها في حركة تحرير المرأة، لان احنا في الوقت الراهن محتاجين دعوة جديدة للتحرر والتقدم. بس المرة دي الدعوة مش هندافع فيها عن حقوق المرأة وبس، لا، ده احنا هندافع فيها عن بلادنا، ونحاول نحرر بلادنا من أسر التخلف اللي أصبح مهيمن عليها، ونحط بلادنا على طريق الحرية والتقدم. دي كانت حكاية هدى شعراوي رائدة حركة تحرير المرأة، هي وتراثها سواء في أقوالها أو في عملها وفي تاريخها. ساهمت هدى شعراوي وسيزانا براوي وقبلهم زينب فواز ومي زيادة ونظيرة زين الدين وملك حفني ناصف ودرية شفيق وسهير القلماوي وأمينة السعيد وكتير غيرهم في مصر وفي العالم العربي في مناقشة قضية المرأة. السيرة المشرفة لهدى شعراوي خلتنا نطرح سؤال حقيقي مليان بالمرارة بيتعلق بوضع المرأة المصرية والعربية في الوقت الحالي. سؤالنا بيقول: هل أنت أو أنت مع أم ضد ترك المرأة لسوق العمل والعودة إلى المنزل؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-1-42-78-94. خلونا نطلع فاصل أو تغيروا المحطة، لسه مكملين.
المفروض مرفوض اثبت للعالم إنك موجود موجود. كل المفروض مرفوض اثبت للعالم إنك موجود. ما تسيبش الدنيا تكتفك، اقفل باب حزنك على الآخر وافتح باب الفرصة وعافر. كل الحدوتة شوية مبهور.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات FM.
ورجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا: هل أنت أو أنتي مع أم ضد ترك المرأة لسوق العمل والعودة إلى المنزل؟ من الردود اللي جات لنا رد من أمير شاكل بيقول: طبعا مع تركها لسوق العمل والعودة للمطبخ. ميدو رحايم بيقول: لا طبعا ضد. ريهام يسري بتقول: تعود ماشي، بس مشكلة لو كانت هي عاوزة، مش مشكلة لو كانت هي عاوزة بس تبقى متجوزة راجل هيصرف عليها كويس، مش يحرمها ويقول لها مصروفك عندي 100 جنيه وهو معاه أكتر من كده. مصطفى حداد بيقول: يا ريت. محمد حسن بيقول: ترجع لعقلها وتخليها في بيتها معززة مكرمة، هو في حد غاوي شقة غير المتخلفين؟ والله أنا معترضة معاك تماما يا محمد على الرد ده. أولا هي ترجع على عقلها، هي أصلا مش يعني مش مجنونة في البداية. ثانيا هي بالعكس مش فكرة الشقة ولا هي من المتخلفة وعايزة ده، بالعكس أنا شايفة أن المتخلفين هم اللي عايزين يقعدوا من غير شغلة ولا شغلانة يعني. بسمة مجدي بتقول: لا طبعا أنا مش مع كده، لأن الست ما بتحسش إنها حققت ذاتها إلا لما تشتغل، بالنسبة لها ده الإنجاز، إنما الجواز والخلفة دي عمرها ما كانت إنجازات. أستاذتنا أمل منير بتقول: المرأة تجلس في البيت طالما في أطفال، ودلوقتي سهل تشتغل من البيت، لكن معلش للأسف أغلب الرجالة ضربها السلك مش قادرة تفتح البيوت بمفردها، وده راجع بالدرجة الأولى لظروف البلد عشان ما نظلمش الرجالة. طبعا أنا بتفق مع أستاذتنا أمل منير تماما في الموضوع ده. طالما في أطفال يا جماعة يبقى من المستحب أن المرأة أو الست يعني تعمل على تربيتهم بطريقة صحيحة. الأطفال الدراسات قالت، الدراسات النفسية أثبتت أن أول 3 سنين في عمر الطفل هي 3 سنين اللي بتشكل حياته كلها، فمن المستحب دايما أن الأم تبقى بجانب أطفالها فيها يعني في السن ده، وطبعا بعد كده يعني لو محتاجين لها. حتة بقى أن أغلب الرجالة طبعا زي ما بتقول أستاذة بأمل ضربها السلك، فهو فعلا يعني خلينا نبص ان اغلب البيوت دلوقتي او هنقول 80% من البيوت المرأة بتشارك الرجل مشاركة حقيقية في المصاريف، لكن لو فعلا هي تقدر تشتغل من البيت، وده اصبح في سيدات كتيرة بيعملوا الموضوع ده، يعني هنقول يكون احسن. دينا اسماعيل بتقول: انا مع ان المرأة تشتغل الشغل اللي ما يأثرش على بيتها واولادها، لان هي اساس البيت وتكوين الاسرة، من غير وجودهم يهدم البيت. انا برضو بتفق مع دينا في الرأي ده. سامح شعبان بيقول: يا ريت والله، حتى ممكن نعملها تجربة ونشوف الدنيا تمشي ازاي. ريم أبو عيد بتقول: لا أنا ضد في المطلق طبعا، لأن كل حالة وليها ظروفها. هي فعلا يا ريم إحنا مش هناخد الموضوع مطلق، ولكن في بعض الحالات الست بتضطر أنها تنزل لسوق العمل، وفي بعض الحالات هي بتلاقي نفسها محتاجة تقعد في البيت. ياسمين نبيل بتقول: مش عارفة، بس أنا مامتي اشتغلت لما كبرنا وبقينا في ثانوي، أكيد لو الشغل هيأثر على الوقت البيت والأطفال يبقى القعدة في البيت أفضل، حتى لو مؤقتة لغاية ما أولادها يكبروا ويقدروا يتحملوا مسؤولية حاجات كتير. هبة محمد أنور: ليه تترك العمل؟ هي المرأة فشلت في سوق العمل؟ الإجابة لا. داليا بتقول: طبعا الست مكانها البيت. نهال الأنصاري بتقول: كل حاجة وليها تمنها. طارق حبيب: وقرنا في بيوتكن. ريري رضوان بتقول: يبقى ما فيش مذيعات عسلات في راديو تسعينات. يا رب يخليك يا ريري. لا مش هنوصل للدرجة دي، لازم يبقى في مذيعات في راديو تسعينات طبعا. سمية عبد الونيس بتقول لا هذا ولا ذاك، الأمر ما يؤخذ بهذا الشكل. طبعا هو أنا عارفة أن ممكن سمية تكون بتتكلم على أنه هو حسب ظروف كل واحدة تقدر تكيف أمورها إزاي. عليا سليمان بتقول سيبوا المرأة هي اللي تقرر تشتغل ولا لا، مفيش حاجة اسمها العودة للمنزل. عودة إيه بس؟ تفضين انتوا فاضيين، واضح كده انتوا لو فاهمين كنتوا عرفتوا ان في ستات اجوازها بيجبروها على الشغل وبياخدوا فلوسها، يعني الشغل في حد ذاته مش تمكين، اختيارها هو التمكين. هو فعلا انا عارفه مع عليا في اللي هي بتقوله، ان اصبح زي ما احنا قلنا حوالي 80% ويمكن اكتر من 80% من الاسر السيدات هم بيساهموا بشكل جدي مع ازواجهم في المصاريف، و95% السيدات هم اللي بيعولوا الاسره اعاله كامله. احمد قدري بيقول مع معز شهاب بيقول طبعا لا، لان الراجل كائن واطي، لو حس انه بيتحكم في مراته هيفتري عليها. والله انا يعني انا عارفه مع معز، انا معز في الكلام ده، ان في بعض الرجاله ولكن مش كلهم يا معز. نهاد جلال يوسف، انا مع ترك المراه لسوق العمل والعوده الى المنزل، لان معظمهم فاشلين وعاله على سوق العمل ما عدا النخبه القليله الناجحه، وعاده بتكون في مجال فيه ابداع وبتكون بتشتغل الحاجه اللي بتحبها، وبجد عكس الستات اللي بتنزل تشتغل عشان تقبض كل اول شهر وخلاص واعدادهم كبيره. نهاد رايك قاسي شويه، ولكن الستات مش معظمهم فاشلين ولا عاله على سوق العمل، بالعكس السيدات في العمل أثبت إن هم لما بيتحطوا في مسؤولية بيبقوا قدها. ولكن مش هنقول إن ده مش موجود، ولكن هنقول إن في بعض السيدات، قلة من السيدات هي اللي بتشتغل عشان تقبض أول كل شهر، وبرضو هنلاقي ورا الموضوع ده في مسؤولية. صباح بتقول، صباح الدالي بتقول إذا تركت المنزل عليها العودة فورا وترك كل شيء لأجله، لكن إن كانت تعمل وبتفيد المجتمع ولم تترك البيت فعليها أن تستمر. أنا أعتقد أن صباحنا بتشجع عمل المرأة ولكن من بيتها. مروة بتقول والله المرأة اتبهدلت من ساعة ما نزلت سوق العمل. لا طبعا ضد، خليها تقعد وتتدلع بقى. جيهان سلامة بتقول طبعا ضد، الست مكانها البيت خصوصا في الزمن ده، الست اللي بتشتغل بتتحول لراجل. طبعا أنا شايفة أن من معظم الرسائل اللي جات لنا، طبعا لما بنتكلم على الرجالة فمعظم كلام الرجالة أن الست ترجع تقعد في البيت. طبعا هو فاكر أن الست هتقعد في البيت عشان تطبخ وترعيه وتدلعه وتهننه، فإنما بعض السيدات أو معظم السيدات كان من رأيهم أن الست تخرج لمجال العمل. خلينا نقول أن خروج الست لمجال العمل في الوقت اللي احنا فيه أصبح شيء ضروري ولا بد منه ولا غنى عنه. طبعا هو أنا عارفة أنه بيأثر على بعض الأحيان على البيت وعلى الأولاد، ولكن لو الست تقدر أنها تشتغل من البيت ده برضو بيكون حل كويس، أنها تدخل دخل وفي نفس الوقت هتبقى بتراعي بيتها وأسرتها. في المجمل محتاجين أن الست تاخد بالها من نفسها، الست تبقى عارفة قيمة نفسها، الست دايما يبقى حاطة قدام عينيها شخصيات زي هدى شعراوي، زي ملك حفني ناصف، زي سيزا نبراوي، كل دول كانوا رباط بيوت على فكرة وما كانوش بيشتغلوا، ومع ذلك ثاروا على أوضاع كانت بتسبب لهم الألم والأسى، وغيروا وطوروا ووصلوا في الآخر أو وصلونا إحنا في الآخر للي إحنا فيه دلوقتي. فياريت ما نهدرش كفاحهم وما نهدرش حقوقنا. والحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، وهشوفكم الأسبوع الجاي مع منيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
لسه في الأيام أمل مستنين، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بأيام كملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه، لسه في الأيام أمل مستنيين، طول ما في قدامنا سكة يتمشي الهوى ما تنزل دمع على إيدنا استشلها، طول ما لسه العمر بيصالح سنين. وراني.